السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه رحمه الله تعالى: فضل عمر رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحابه كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: عمر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: أبو عبيدة. حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا عبد الله بن خراش الحوشبي عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال أنبأنا داود بن عطاء المديني عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني قال حدثنا عبد الملك بن الماجشون قال حدثني الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي سلمة قال: سمعت علي رضي الله عنه
عبد الله بن سلمة
أحسن الله عن عبد الله بن سلمة قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. حدثنا محمد بن الحارث المصري قال أنبأنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن
شهاب
قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالت: لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر رضي الله عنه فقال: أعليك بأبي وأمي يا رسول الله؟ أغار. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. فضل
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف لما ذكر شيئا من فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو خير الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، ثنى بفضائل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال رحمه الله: فضل عمر رضي الله عنه. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحابه كان أحب إليه؟ كان أحب إليه. في الخبر السابق: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، قيل من الرجال، قال أبوها. الخبر الذي قبل هذا مباشرة، وفي هذا: قلت لعائشة: أي أصحابه كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم أيهم؟ قلت، قالت: عمر رضي الله عنه. قلت: ثم أيهم؟ قالت: أبو عبيدة. هذا السؤال يقول: هل يلزم من كون عائشة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون أفضل؟ لا شك أن الحب منه ما هو جبلي ومنه ما هو شرعي. المودة والمحبة التي تكون بين الزوجين، التي جعلها الله جل وعلا بينهم مودة ورحمة، هذه لا يترتب عليها حكم، لا يترتب عليها حكم، ولا يترتب عليها فضل مطلق على غيرها. إلا أنها بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف عن غيره عليه الصلاة والسلام، فمحبوبه لا بد أن يكون موافقا لمحبوب الله جل وعلا، فإذا أحب شيئا فالله جل وعلا يحب، وهذا أمر ظاهر. لكن لا يعني أن يكون الإنسان أحب في باب أن يكون أحب مطلقا، لا يلزم أن يكون تكون المحبة في باب أن يكون أفضل من غير محبوب من كل وجه، ولا يلزم أيضا أن يكون أفضل في باب أن يكون أفضل مطلقا من كل وجه. يعني حتى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني كون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة لا يعني أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، هذه فضيلة وهذه منقبة له عليه السلام، لكن لا يلزم من هذا أن يكون محبوبا أو أفضل من كل وجه. هنا يقول: حدثنا، إلى أن قال عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحابه كان أحب إليه؟ قالت: أبو بكر. هذا أمر مفروغ منه، فأبو بكر خير أمة بعد نبيها على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قلت: ثم أيهم؟ قالت: عمر. التثنية بعمر مستفيض متواتر مقطوع به، جاءت من النصوص الكثيرة المتضافرة. قلت: ثم أيهم؟ قالت: أبو عبيدة. قالت أبو عبيدة. وأحاديث التفضيل كلها تدل على أن التثليث بعثمان، والمرجح عند جمهور أهل السنة، الأمر المجمع عليه، أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم الثالث جمهور أهل السنة على أنه عثمان، ومن أهل السنة من يثلث بعلي وربع عثمان. أما أبو عبيدة فقد جاء في فضائله أحاديث كثيرة جدا، وأنه أمين هذه الأمة، ولا يماري في فضله ومناقبه ومآثره أحد. قال عمر: لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، ما ترك الأمر شورى. المقصود أن التثليث به له وجه باعتبار الأمانة، يعني في باب الأمانة متميز ويستحق التثليث من هذا الباب. أما التفصيل أو التفضيل الإجمالي فالتثليث بعثمان رضي الله عنه، والنصوص فيه أكثر وأشهر، والحديث صحيح ما فيه إشكال، وإن كان على خلاف الأحاديث الكثيرة المستفيضة في التثليث بعثمان رضي الله عنه. ولا شك أنه دونه، لكن لا يعني أنه يثلث به في موقف أو في موضع، أو هذا على حد اجتهاد عائشة، يعني من كثرة ما تسمع الثناء على أبي عبيدة ظنت أنه أكثر فضلا ومناقب من عثمان رضي الله عنه، هذا على حد فهمها من جملة النصوص. ثم بعد هذا قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي، شاهد من الحديث السابق فضل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويدخل في الحديث الذي في الباب الذي قبله فضائل أبي بكر. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال حدثنا عبد الله بن خراش الحوشبي، وهذا ضعيف جدا ضعيف جدا، عن العوام بن حوشب عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس الحبر البحر قال: لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. لا شك أن إسلام عمر نصر للإسلام والمسلمين، لكن لا يعني أن الخبر صحيح، ولا يعني كون الخبر ضعيفا من جهة الإسناد أن يكون معناه غير صحيح. فكل من في قلبه شيء من الخير يفرح بمثلي ويستبشر بإسلامي، أي شخص كائنا من كان، لا سيما إذا كان له أثر وغناء في الإسلام. والخبر ضعيف مثل ما ذكرنا بسبب الحوشبي. ثم قال بعد ذلك: حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال أنبأنا داود بن عطاء المديني، وهذا أيضا ضعيف جدا، عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه الحق عمر، يعني أول من يصافحه الحق مراد به الرب جل وعلا عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. أولا داود بن عطاء المديني متروك شديد الضعف، والخبر منكر جدا، لأنه يلزم منه أن يكون عمر رضي الله عنه أفضل من النبيين، والمعلوم المستفيض أن أول من يستفتح باب الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيفتح له ويؤذن له بالدخول، فأول من يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه يعني عمر، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. وهذا الخبر لا شك أنه منكر جدا، وآفته داود بن عطاء المديني متروك. نعم، إيه. كيف اجتهاد؟ لا، ما يسلم. إذا قلنا أن اجتهاد من مجموع ما سمعته من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد منه، وقد سمع، وقد يكون سمع من في مناقب عثمان من هو أكثر، يعني جمع من الصحابة المغافلين من الصحابة سمعوا الكثير في مناقب عثمان وفي مناقب علي رضي الله عن الجميع، فهما مقدمان على أبي عبيدة، والتثليث معروف أنه بعثمان رضي الله عنه، والتربيع بعلي، هذا قول الأكثر، وفيه النصوص أكثر. الحديث الأول قلنا أنه صحيح، الخبر الأول صحيح، خبر عائشة ثابت عنها، والثاني ضعيف جدا، والثالث أيضا منكر، والرابع ضعيف، والخامس كذلك، والسادس متفق عليه. هذه جملة أحاديث ضعيفة يخرجها ابن ماجه، مما يدل على أن منزلته دون منزلة السنن الأخرى، دون منزلة سنن أبي داود، ودون منزلة سنن الترمذي، ودون منزلة سنن النسائي، وبعضهم يخرجه من الكتب الستة لكثرة الأحاديث الضعيفة، كثرة الرواة الضعفاء، ويجعل السادس الدارمي، ومنهم من يجعل السادس الموطأ كما فعل ابن الأثير في جامع الأصول. وأول من أدخل ابن ماجه في الستة أبو الفضل بن طاهر، أبو الفضل بن طاهر لكثرة زوائده على الكتب، يعني في زوائد كثيرة جدا سواء كانت في الأحاديث أو في الرجال، وهذا يجعله سادس الكتب. وعلى كل حال الضعيف فيه كثير، حتى قال من قال إنما ينفرد ابن ماجه فالغالب فيه الضعف سواء كان من المتون أو من الرواة. ونجد أحاديث متتابعة ثلاثة أربعة في باب واحد كلها ضعيفة، وهذا يؤيد أن منزلة سنن ابن ماجه منحطة عن مرتبة بقية السنن. ولذا يقال أصول الإسلام خمسة، أصول الإسلام خمسة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولا يدرج فيها ابن ماجه حتى جاء ابن طاهر فأدرجه في الستة. فلا غرابة حينئذ أن توجد الأحاديث الضعيفة والرواة الضعفاء فيه. قال بعد ذلك: حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني قال حدثنا عبد الملك بن الماجشون، وعبد الملك هذا ضعيف. قال حدثني الزنجي ابن خالد، يعني مسلم ابن خالد الزنجي، وهو أيضا ضعيف. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف، وفيه أكثر من وجه للتضعيف، في أكثر من راوي ضعيف، لكن حديث ابن عمر وغيره: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو عمر بن الخطاب، وكان أحبهما عمر، بدليل أنه أجيب الدعوة فيه فأسلم ونصر الله به الإسلام، هو أحب. أما بعمر بن الخطاب خاصة هذا ضعيف، وأما بأحد الرجلين فهو صحيح، يعني بمجموع، لأنه ورد ورد فيه أحاديث عن ابن عمر وعن حديث ابن عباس، وأما حديث الباب فهو ضعيف. والدعوة بنصر الإسلام بعمر لا شك أنها من قبله، وأيضا اختياره من بين الرجلين يدل على أنه محبوب عند الله جل وعلا، محبوب عند الله جل وعلا. لا يقول قائل إن أحب أفعل تفضيل تقتضي أن الرجلين محبوبين، نعم، عند الله جل وعلا، وعمر يفوقهما، هو أحبهما والثاني محبوب، الثاني ليس بمحبوب. وأفعل التفضيل هنا ليست على بابها، من باب أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني خير ممن من أصحاب النار. فإذا قلنا أن أفعل التفضيل خير، قلنا أهل النار في خير، لكن أهل الجنة أكثر خيرا منهم، ولا خير في النار ولا في أهل النار، كما أنه لا خير بأبي جهل، لا خير فيه البتة. نعم. إيه، لكن الوصف اللي هو المحبة اشترك في أصل الوصف أنهما محبوبان عند الله جل وعلا. على كل حال هذا حاصل، يعني هذا النص. أما محبة هدايته فحب له ولو فيما سيكون في المآل. ثم بعد هذا قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة. المرادي ضعيف. قال: سمعت عليا يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر رضي الله تعالى عن الجميع. هذا خبر يرويه علي، ومع ذلك هو ضعيف، وفي معناه أحاديث كثيرة. يعني خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، وفي هذا أحاديث كثيرة جدا في الباب، أحاديث تجعل متنه صحيحا. المتن صحيح والإسناد وإن كان ضعيفا إلا أنه يرتقي بشواهده الكثيرة إلى مرتبة الصحيح أو الحسن. في الباب أحاديث صحيح، في الصحيح منها جملة، فليرتقي إلى مرتبة الصحيح. الضعيف إذا وجد ما يجبره يرتقي درجتين أو يرتقي درجة واحدة، يكون صحيح ولا حسن؟ ها؟ حسب إيش؟ شواهد صحيح، لنا في الصحيحين كثير، يرتقي للصحيح ولا يرتقي للحسن؟ الجادة أن الضعيف إذا ورد من طرق أخرى يرتقي إلى الحسن، ما يرتقي درجتين، هذا قول الأكثر، فيكون متنه حسنا. والحافظ بن كثير في اختصار علوم الحديث يقول إذا كان متنه محفوظ من طرق صحيحة لا مانع أن يرتقي إلى الصحيح، لأن العبرة بالمتن، العبرة بالمتن، وعلى هذا يرتقي درجتين لا درجة واحدة. والأكثر على أنه لا يرتقي الضعيف إلا إلى الحسن فقط، لكن قد يقول قائل أنه إذا ارتقى إلى الحسن بطريق واحد يشهد له أو يتابعه إلى الحسن، إذا وجدنا ثاني يرتقي به إلى الصحيح. ثم بعد هذا قال حدثنا محمد بن الحارث المصري. نعم، أي حديث؟ هذا الحديث الأخير، أخير عبد الله بن سلمة المرادي، المرادي ضعيف، متنه صحيح، يعني حديث التخيير والتفضيل جاءت بهذا الترتيب، أبو بكر وخير الناس بعده عمر، فمعناه صحيح ما في إشكال. أربع أرفع لا شك أن التفريق واضح وظاهر، فالحسن دون الصحيح، حسن دون الصحيح ويحتاج إليه، حسن يجب العمل به معروف عند جمهور أهل العلم، لكن يحتاج إلى هذا التفضيل عند التعارض، عند التعارض، لأن يعني إذا وجدنا حديثا قبلناه لأنه وصل إلى درجة الحسن ثم عورض بما هو أقوى منه من حديث صحيح لا شك أنه يرجح، هذه الفائدة عند التعارض. ثم قال حدثنا محمد بن الحارث المصري قال أنبأنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة، رأيتني في الجنة فإذا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر الإسناد صحيح ما في إشكال، إسناد الحديث ما في إلا، والخبر في الصحيحين أيضا المتن. إن أبا هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينا أنا نائم، أصلها بين أشبعت الفتح حتى صارت ألف، بينا قد يدخل عليها الميم فيقال، يدخل عليها الميم فيقال بينما، بينا أنا نائم رأيتني، يعني رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق وحي، رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، تتوضأ الجنة فيها تكليف، والوضوء إنما هو هل نقول إن هذا وضوء لغوي معنى أنها إيش؟ هذه رؤية وحي، هذه رؤية نبي، أقول رؤيا الأنبياء حق، نعم وحي، ها؟ ما فيها أشكال. فهذه المرأة تتوضأ إلى جنب قصر، هل نقول أن أحكام الرؤى تختلف عن أحكام اليقظة؟ وإن كانت حق وحي، لأنه في الرؤيا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى الدجال في مكة، رأى عند البيت، والدجال ممنوع من دخول مكة. فنقول إن منعه إذا خرج في آخر الزمان، بينما قبل ذلك يحق له أن يدخل ولا يمنع منها، لأن ها مصيد بالمدينة. ها المقصود أن مصيد جاء ما يدل على أنه أسلم، يعني مو بالدجال قطعا، وإن حصل التردد في أول الأمر لكنه ليس بالدجال، لأن ثبت أنه أسلم وجاء ما يدل على إسلامه. فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، الوضوء هذا شرعي ولا لغوي؟ وإذا كان شرعيا فمن أجل أي أمر تتوضأ طوال الصلاة؟ منهم من يقول أن تتوضأ للذكر لتذكر الله على طهارة، وإلا فالصلاة تكليف. شو المقصود أن الوضوء وضاء وزيادة في الطهارة، هي طاهرة ولا فيها أشكال. أو أن أحكام الدنيا تجري إلى أن يدخلها الناس دخولا حقيقيا بعد البعث والنشور، والأحكام قبل ذلك تختلف. لكنها تتوضأ في الجنة، تتوضأ إلى جنب قصر. يعني هل نقول أن أحكام الجنة لا تثبت إلا إذا دخلها أهلها واستقروا فيها، وقبل ذلك المسألة مسألة أحكام دنيا؟ يعني كما قيل في الدجال، يعني قبل أن يخرج ليفتن الناس أحكامه تختلف عن حكمه إذا خرج في آخر الزمان، وبهذا ينحل كثير من الإشكال. فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ يسأل المرأة لمن هذا القصر، فقالت لعمر، كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يدخل القصر كما جاء في بعض الروايات. قال: فذكرت غيرته فوليت مدبرا. ذكر غيرة عمر، غيرة عمر على إيش؟ على ماله أو على محارمه إن كان فيها؟ نعم، أما غيرته على ماله قد لا تكون محمدا من كل وجه، أما الغيرة على المحارم، وهذه الجملة المنصوص عليها في الخبر تدل على أن للغيرة شأنا عظيما، لأن اقترنت بالخبر فذكرت غيرته. حتى قال بعض الشراح أن سبب وجود هذا القصر لعمر هو الغيرة، لأنه وصف منصوص عليه في الخبر لكنه ليس بظاهر، إنما هذا القصر أعد له لفضله. وإن كانت الغيرة معروف أنها محمود الذي لا غيرة له، فديوث صلى الله عليه وسلم. فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فوليت مدبرا. فقال أبو هريرة فبكى عمر، بكى وحق له ذلك. قد يكون البكاء من الفرح، كما أن خديجة أيضا بشرت بقصر من قصب الجنة والنصوص كثيرة في عمر رضي الله عنه أيضا، نصوص كثيرة من رؤياه عليه الصلاة والسلام في القميص عرض عليه الناس وعليهم قمص، فمنها الطويل ومنها القصير، وإذا عمر يجر قميصه وأوله بالإيمان، ومنها أيضا اللبن شرب منه وشرب منه عمر حتى تضلع وأوله بالعلم. المقصود أن عمر له حظ كبير من هذه الرؤى التي تدل على فضله. فذكرت غيرته فوليت مديرا، قال أبو هريرة فبكى عمر وحق له ذلك، فقال أعليك بأبي وأمي، جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أفديك، أعليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. والتفدية معروفة أسلوب مسلوك، والنبي عليه الصلاة والسلام فدى سعدا بأبيه وأمه، فداه بأبيه وأمه، عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، فماذا عن تفديته بالوالدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل الإنسان أن يفتي النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بأبيه وأمه؟ ومعنى التفدية في مثل هذه الحالة، نعم، يعني لو كان حيا، لو كان حيا، أو تفدى سنته عليه الصلاة والسلام بالأب والأم، مثل النصيحة للرسول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، الأحكام المتعلقة به بعد وفاته عليه الصلاة والسلام تفدى بالوالدين. بأبي وأمي يا رسول الله، عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار، يعني عليك أغار وأفديك بأبي وأمي. من يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والواجب أن يكون أحب إلى الإنسان من نفسه فضلا عن غيره. لما قال عمر رضي الله عنه إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي، قال بل ومن نفسك يا عمر، قال بل ومن نفسي، قال الآن يا عمر. يعني يعجب الإنسان حينما يكون القلب مرتبط بشيء ثم يتنازل عنه بهذه السهولة. أحيانا قد يقول الإنسان مثل هذا الكلام، لكن الحقيقة والواقع تختلف. لو الإنسان تنازل عما في قلبه في لسانه قد لا يطاوعه قلبه، لكن هل عمر تنازل بلسانه وذكر ذلك بلسانه والقلب ما زال متعلقا بنفسه؟ لا يظن بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الآن يا عمر، فدل على مطابقة الحق للحقيقة، مطابقة الكلام للواقع، وهذا أمر عظيم يدل على عظمة إيمان عمر رضي الله عنه ورسوخ قدمه في هذا الباب، بحيث يستطيع أن يكون هواه وقلبه تبع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لأن القلوب يعني ثبوت ما فيها من أعمال لا يمكن أن يتزحزح بسهولة، لأنها نتائج تراكمات فلا تتغير بسرعة وتتبدل، إلا إذا كانت النفس والهوى متهيئ لتبعيته للنبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أيضا، الواحد منا وإن ثبت عنده حب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من النفس، وهذا هو الواجب، وأحب عليه من ولده ووالده والناس أجمعين، طيب أحب إليك من نفسك، لماذا أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أحببت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه سبب نجاتك من النار وسبب دخولك الجنة، سبب هدايتك. إذن أحببته من أجله أو من أجلك؟ يعني عاد الأمر إلى آل الأمر إلى النفس. ولا شك أن مثل هذه الأمور من المضايق، من المضايق التي ليس للإنسان أمامها إلا أن يقول يرضى ويسلم. هو أحب الرسول أحب إليه من نفسه، والدليل على ذلك في التصرفات الظاهرة، التصرفات الظاهرة في معارضة ما تهواه النفس لما يهواه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء أو نهاه عن شيء، ثم بعد ذلك كانت رغبته وكانت مصلحته الظاهرة في الدنيا أن يقدم، يعني تعارضت مصلحته، مصلحة دنياه، على أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن قدم أمر الرسول على ما تهواه نفسه عرفنا أنه يحب الرسول أكثر من نفسه، وهذه علامة ظاهرة. هناك أيضا ما يزيد في المحبة الباطنة، ما يزيد من المحبة الباطنة، وهو إدامة النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي شمائله وفي أوصافه وأخلاقه، لا شك أنها تجعله محبوبا عند الشخص. وإلا الشخص الغافل الذي لا يعرف عن الرسول عليه السلام إلا اسمه أو ما قرأه في تعليمه العام قبل سنين طويلة من أطراف متناثرة من سيرته، يعرف أن غزوة بدر وقعت في الثانية وغزوة الأحزاب كذا وحفر الخندق، ولا يعرف أكثر من ذلك كما هو حال كثير من طلاب العلم فضلا عن العامة. هذا لا تجد للرسول عليه الصلاة والسلام موقع في قلبه، ما تجد. ولذلك يوصف كثير من طلاب العلم بالجفاء في هذا الباب، ما تجد يتأثر عند ذكره عليه الصلاة والسلام. كلنا نقرأ قصة الإفك التي هي طعن في عرض النبي عليه الصلاة والسلام، من منا يتأثر؟ كثير من المسلمين تعاطف مع قصة الدنمارك وسبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو بالفعل تعاطف حقيقي أو هو مجرد أن هذه العاطفة ثارت وصار مع الناس يردد كلام والقلب ما تغير شيء؟ بدليل لو أن القلب تغير، لو أن القلب تغير تغيرا حقيقيا لتغيرت حياة الإنسان تبعا لذلك، لتغيرت حياة الإنسان تبعا لذلك. كيف يقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام افعل وتقول والله أنا أحب الرسول ولا أفعل، أو يقول لك اترك وتقول والله أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أترك؟ حيجي تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ ولهذا العمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعك. شوف من يحب بعض المخلوقين كيف يتفانى في خدمته وتقديم كل ما يسره من قول أو فعل. ما في دلالة على المحبة الباطنة إلا في الأعمال الظاهرة، كون الإنسان لا يتحرك منه ساكن حينما يسمع ما يسيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الكلام في شريعته، من الكلام في سنته، ولا يتأثر، دعوه ليست بصحيح. يعني ما يكتب الآن عن السنة وما يكتب الآن عن الشرع بأوامره ونواهيه، يعني إذا كان لا يتأثر الإنسان من هذا، فدعواه لمحبة الرسول عليه السلام ليست صحيح. ثم قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول. محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي، وفيه كلام كثير لأهل العلم في عدالته وفي ضبطه، لكن الخلاصة أنه صدوق لكنه مدلس شديد التدريس، لا بد أن يصرح بالتحديث، لا بد أن يصرح بالتحديد. عن محمد بن إسحاق عن مكحول، هنا ابن إسحاق يروي بالعنكبوت، مقتضى هذا أن الخبر ضعيف. عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. الحديث مخرج من غير طريق ابن إسحاق في المسند، من غير طريقه، فهو شاهد له، شاهد له يرتقي به إلى درجة القبول، إلى درجة القبول. وكونه رضي الله عنه وأرضاه الله جل وعلا وضع الحق على لسانه، يعني أن في باب الموافقات، وعمر رضي الله عنه يقول وافقت ربي في 3، وبلغت موافقاته نحو 20، نحو 20. فوضع الله جل وعلا الحق على لسانه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لو اتخذت من مقام إبراهيم صلى فنزلت الآية، ولو حجبت نساءك فإنه يدخل علينا بر وبارج فنزلت الآية فاجر، وغير ذلك من الموافقات الكثيرة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا في قصة أسرى بدر أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بالإسخان في القتل، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ركن إلى رأي أبي بكر فجاء العتاب ونزل القرآن موافقا لرأي عمر، والموافقات أوصلها أهل العلم إلى نحو 20. وهذا معنى أن الله جل وعلا وضع الحق على لسان عمر يقول به.
شيخ أحسن الله عليك، تثليث بعثمان هل هو من أصول أهل السنة أو مسألة
اجتهاد؟ لا، مجموعة نصوص
أصول أهل السنة أو مسألة،
نعم،
من أصول أهل السنة أو مسألة اجتهاد.
على كل حال القول الثاني قول لأهل السنة، يعني مسألة خلافية بين أهل السنة، لكن جمهورهم وعامتهم على التثليث بعثمان والتربيع بعلي، حتى قيل أن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. نعم، لا هم من أهل السنة، من أهل السنة، لكن شريطة أن يقدم أبا بكر وعمر، أما من قدم حاليا على الشيخين فهو مبتدع ولو تولاه. نعم.
حدثنا فضل عثمان رضي الله عنه، حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا فقال هذا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الفرج بن فضالة قال حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع يقول ذلك 3 مرات قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلمي الناس بها فقالت أنسيته حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي فقلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر فسكت فقلنا ألا ندعو لك عمر فسكت فقلنا ألا ندعو لك عثمان قال نعم فجاء عثمان فخلى به فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير قال قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صائر إليه وقال علي في حديثه وأنا صائر عليه قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى فضل عثمان رضي الله عنه وهذا جاري على قاعدة جمهور أهل السنة في الترتيب بدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على ما سيأتي. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد العثماني ضعيف عند أهل العلم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. والخبر بهذا الإسناد ضعيف وعلته عثمان بن خالد لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. ولعثمان رضي الله عنه من المآثر والمناقب ما في الصحيحين وغيرهما ما يغني عن مثل هذا. ثم قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني السابق في الحديث الذي قبله قال حدثنا أبي عثمان بن خالد وهو ضعيف وعلته علة الحديث السابق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. أولا الإسناد ضعيف وكون عثمان تزوج أم كلثوم بعد أن ماتت رقية هذا ما فيه شك هذا صحيح ثابت. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ مهر بناته 400 ويدفع لزوجاته 500 هذا معروف يعني مثل ما أخذ لرقية أخذ لأم كلثوم قال بمثل صداقها على مثل صحبتها لأنه أحسن الصحبة مع رقية وقيل له تحسن الصحبة أيضا مع أم كلثوم هذا لا إشكال في معناه ما في مشكلة لكن السند ضعيف. والإشكال في كون الله جل وعلا هو الذي زوجه إياه يعني مثل ما زوج الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام زينب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فهل أم كلثوم زوجها الله جل وعلا كما زوج زينب النبي عليه الصلاة والسلام من فوق 7 أرقعة، وكانت تفتخر بذلك على نساء النبي عليه الصلاة والسلام، الخبر لا تقوم بحجة ولا يثبت مثل هذا الإسناد. وكونه تزوج بنتيه عليه الصلاة والسلام هذا أمر مقطوع به ومجزوم به، ولذلك يسمى يلقب بذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، وهذه أيضا من مناقبه، فالتزويج تزكية، لأنه لا يزوج أحد الناس إلا من يرتضي، فضلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم زوج قبل النبوة، زوج أبا العاص بن الربيع وهو إيش؟ كان مشرك، لكن هذا قبل البعثة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس، أو قبل تحريم نكاح المشركين المسلمات، قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة، عن كعب بن عجرة، هذا منقطع، محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، يعني من خلال عرض هذه الفتنة من خلال ما يحتف بها من قرائن، فهم منه أنها قال إنها قريبة، يعني وقعت بعد هذا الكلام بربع قرن، يعني هذا إذا كان الكلام في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وقع بعد هذا الكلام يعني قريبة جدا، جل الموجودين يدركونها. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع أو مقنع رأسه، مقنع رأسه يعني ساتر رأسه برداء، ساتر رأسه برداء، والقناع ما يستتر به، ما يستر به الرأس يقال له قناع، ويسمون بكشف القناع وكشاف القناع، لأن القناع يغطي، وكشفه إزالته. مقنع رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى، يشير إلى عثمان رضي الله عنه. فوثبت فأخذت بضبع عثمان يعني عضديه، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا، قال هذا، ليتأكد. وعثمان على الهدى، والخبر فيه انقطاع لكنه جاء من طرق يجبر بعضها بعضا، فيدل على أنه ثابت، ولا شك أن عثمان على الهدى، وجاءت بذلك النصوص الصحيحة الصريحة، ومناقبه وبذله الأموال الطائلة لنصر الإسلام والمسلمين أمر لا يحتاج إلى استدلال. بين عمين ومقنع، نعم إلا ولده لا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الفرج بن فضالة، وضعيف فالإسناد ضعيف لكن الخبر له طرق يصح بها. قال حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك كناية عن الخلافة التي وليها فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه يقول ذلك 3 مرات لماذا؟ لأنه أفضل الموجودين وأولى الناس بالخلافة من غيره وأولى الناس بالخلافة من غيره وعلى هذا إذا كان نعم السلام ورحمة الله حيك تفضل الله تفضل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حينما روى بإسناده عن عائشة عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما يعني الخلافة فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك يريد بذلك الخلافة الذي قمصك الله الذي ولاك الله إياه ولا شك أن الخلافة والولاية إذا ثبتت باتفاق أهل الحل والعقد فإنه لا يجوز نقضها البتة وثبتت بتولية الله يعني بمقتضى شرعه الذي ولاك الله بمقتضى شرعه وقدره أيضا دام اتفق عليه أهل الحل والعقد والشروط كما تعلمون في مثل عثمان متوافرة فإذا ثبتت الولاية لأحد باتفاق أهل الحل والعقد فلا يجوز لأحد كائن من كان أن يتخلى عنها أو ينقض هذه البيعة أو يخل بها أو يقلل من شأنها إذا ثبتت لأحد سواء كان بالاتفاق والاختيار أو غلبهم أيضا بقوته وسلطانه حتى أذعن الناس له ورضوا به واتفقوا عليه بعد ذلك واطمأنوا إليه انتهى الإشكال وحينئذ لا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال حتى يرى الكفر البواح الذي ظهوره لا يختلف فيه أحد لا يختلف فيه أحد لأنه إذا وجد الخلاف مثلا في كفر حاكم من الحكام صار كفره ما هو بواح يعني ما هو مثل ظهور الشمس برابعة النهار أو ترك الصلاة وهذان الأمران هما اللذان يخولان أو ينشأ عنهما جواز الخروج على السلطان إما الكفر البواح أو ترك الصلاة ومع ذلك لو وجد الكفر البواح ووجد ترك الصلاة وجد معا لا بد من القدرة على التغيير بحيث يغير هذا الذي ظهر منه الكفر البواح وخلع رفقة الإسلام من عنقه وترك الصلاة هذا إذا كان تغييره لا يترتب عليه مفسدة أعظم من وجوده وإلا فلا يجوز بحال يعني الزج بعامة الناس والتسبب لإراقة دماء المسلمين من عظائم الأمور فهؤلاء أطلق عليهم في الخبر منافقون فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه يقول ذلك 3 مرات وعلى هذا إذا كان الخليفة مثلا الذي اتفق أهل الحل والعقد عليه ورضوه وأذعنت له الناس بهذه البيعة هل يجوز له أن يتخلى أو لا يجوز ولو شق عليه الأمر بهذا الحديث لا يجوز له أن يتخلى، لا يجوز له أن يتخلى ولو شق عليه الأمر، وأي مشقة أعظم مشقة عثمان وقد حوصر بيته، لا يجوز له أن يتخلى. وقال فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات. وعرفنا أن الخبر بإسناده ضعيف لكن له طرق يتقوى بها. قال النعمان فقلت لعائشة ما منعك أن تعلم الناس بهذا، يعني وقت الفتنة وقت الحصار لماذا ما قلت للناس مثل هذا الكلام؟ قالت نسيته، قالت نسيته. وإذا أراد الله شيئا يسر أسباب، فكان من أسبابه مثل هذا النسي، فكان من أسباب مثل هذا النساء. وإلا لو ذكر مثل هذا النص وعرف أن الذين ثاروا على عثمان وقاموا على عثمان وصفهم أنهم منافقون كان تخلى عنهم كثير ممن ظاهرهم وعاونه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، يعني الذي مات فيه، وددت أن عندي بعض أصحابي، وددت أن عندي بعض أصحابي. قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر، يعني أفضل أصحاب. فسكت. قلنا ألا ندعو لك عمر، فسكت. قلنا ألا ندعو لك عثمان، قال نعم. الإنسان في مثل هذا الظرف في المرض يحتاج إلى من يؤنسه ويطمئن إليه، وأقرب الناس إليه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. لكن في بعض الأوقات قد يكون بعض الأشخاص وإن كان مفضولا أرغب عليه في هذا الظرف، أرغب عليه، الظروف تختلف، يحتاج أبو بكر في مواقف أكثر من غيره، يحتاج عمر في مواقف، يحتاج عثمان في مواقف. والإنسان يجد هذا من نفسه، أحيانا أن تحتاج إلى فلان وأحيانا تحتاج إلى فلان، وأحيانا ضربك لا يسمح بلقاء فلان وفلان لأن عندهما من الأمور التي تقتضي شيء من الحزم والعزم واكتمال الصحة. أحيانا والله أنت مريض وعندك متعب، ولقاؤك بفلان وإن كان أغلى الناس عندك وأحبهم إليك إلا أنه يحتاج إلى شيء من أن تشد على نفسك شيئا قليلا. وبعض الناس أمر سمح مثل عثمان في حلمه وفضله، يعني أمره وحيائه رضي الله عنه، يعني قد يتطلب وجوده مثل هذا الظرف. ولذا قال ألا ندعو لك أبا بكر فسكت، قلنا ألا ندعو لك عمر فسكت، قلنا ألا ندعو لك عثمان قال نعم. يعني كونه أنسب الناس في هذا الظرف لا يعني أنه أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. قال نعم. فجاء فخلى به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه. وقد يكون لما عرض عليه الاسم وهو في هذا الظرف الذي مات فيه يريد أن يخبره بشيء ولم ينص عليه أولا، ما قال ادعوا لي عثمان، نعم، لأنه قد يكون نسي ما أراد أن يقول له، فلما ذكر اسمه تذكر فجعل يكلمه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه، يعني يكلم عثمان، ووجه عثمان يتغير لأن الأمر يخصه. قال قيس حدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار، يعني يوم حوصر في داره من قبل أولئك المنافقين الناقمين عليه، أن عثمان بن عفان قال يوم الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا، يعني أخبرني به، ولعله هو الذي ذكره في مرض موته في هذه القصة، عهد إلي عهدا بأن أصبر ولا أقاتل، أصبر ولا أقاتل، فأنا صائر إليه، صائر إلى هذا العهد. وقال علي يعني صائر إليه لفظ محمد بن عبد الله بن نمير، وقال علي بن محمد في لفظه الشيخ الثاني لابن ماجه، وقال علي في حديثه وأنا صابر عليه. اللفظان متقاربان من حيث الصورة، صابر وصائر متقاربان، لكن من حيث المعنى صائر يعني آيل إلى ما أخبرني به النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من وقوعه، آيل إليه وصابر صائر إليه. وأما صابر علي وقد وقع فعلي أن أصبر وأحتسب ولا أقاتل. قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم، قال قيس فكانوا يرونه ذلك اليوم اللي هو يوم الحصار، يوم من حوصر في داره. وبهذا لا ينقضي العجب مما يقع أثناء الفتن والمحن، يقضى على الناس، يقضى، تغطى العقول إذا وردت الفتن والمحن. ولمثل عثمان يقبل العقل أن يحاصر في داره، رجل ميزه الله جل وعلا بالدين الثابت الراسخ، ميزه بالعلم، ميزه بالعقل، ميزه بالحلم، ميز له بالبذل، مثل هذا يحصل له ما يحصل؟ ما يدفن إلا بعد 3 ليال خارج البقية وينزل عليه في قبره بعد الموضع فيه، والصحابة متوافرون في المدينة. كل هذا يبين لنا خطورة الفتن، وأنها إذا بدأت شرارتها لا تنقضي، صلى الله السلامة والعافية، والعقول يغطى عليها في أوقات الفتن، وأول ما تبدو من شيء يسير ثم تتفاقم، تزاد كلمة ويزاد فعل ويزاد شيء، ثم بعد ذلك لا يمكن السيطرة عليها. ها؟ نعم، ما دامت الشروط قائمة هذا صلح. هل استتب له الأمر؟ ما استتب، لكن أمر قائم، أمور المسلمين قائمة، ولا يدرى ماذا يحصل بعده لو راح. نعم، لا يتنازل، لأنه ما يدري، ما دام الأمر مستتب، التغيير ترى ليس بالأمر اليسير، ولو كان إلى الأفضل لا يظن أنه سوف يحصل شيء أفضل بدون تضحيات. يعني تذهل، يعني من خلال الظرف الذي تعيشه تذهل. الآن الأمثلة اليسيرة في أيام الامتحانات، والإنسان على كرسي الامتحان ينسى الشيء الكثير، وأحيانا من هيبة شخص عالم ليس عنده لا قوة ولا سلطان، ما عنده إلا علم، تجي تسأل تنسى نصف أسئلتك، فضلا عن أمور فتن وهرج وقتل، الأمر عظيم. يقول إذا ظهر من الإمام الكفر والبواح وترك الصلاة، لكن لم يكن لدى المسلمين قوة لتغيير هذا الإمام، وخالف بعض الناس عامة المسلمين وأرادوا خلع الإمام وهو أقوى منهم، هل يطلق على هؤلاء بوصف الخوارج لأنهم خرجوا على الإمام الكافر؟ على كل حال، من تسبب في فتنة أو تسبب في إراقة دماء، ولو كان عذره وتأويله سائغ، يكون من البغاة، لا يكون من الخوارج، يكون من البغاة، لأن لديه تأويل سائغ، والكافر والوالي صار كافرا كفرا بواحا وخلع لبقة الإسلام وترك الصلاة، له عذر وتأويل سائغ، لكنه لا يجوز في هذه الحالة أن يزج بعموم المسلمين وبدماء المسلمين، ويستغل الظرف لانتهاك محارم المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين، فهذا لا شك أنه يكون باغيا. يقول هل هناك فرق بين الحديث الضعيف والمنكر؟ نعم، المنكر أشد، المنكر شديد الضعف. هل قول حدثنا كقول أنبأنا؟ من حيث المعنى مثله، الحديث والخبر والنبأ معنى واحد، لكن من حيث الاصطلاح جرى اصطلاحهم على أن أنبأنا دون حدثنا، كما مر بنا في درس الألفية. هذا يقول أن الحافظ الأندلسي هو أبو طاهر بن مفوز، سماه الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين، يقول عند الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية: اتق الله وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. يقول المذكور هنا خمسة أحاديث، ويقول أربع في اتق الله وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، أربع من قبل خمسة. نعم، إلا إذا كان اتق الله هذا واحد، وازهد الثاني، ودع ما هذا الثالث، ليس يعنيك ما يجي، ما ينتهي، يقال هذا مستقل، كأنه عد الجمل فعدها خمسا، لكن الحديث أربع: اتق الله وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، أربع.
شيخ،
نعم،
ودع ما يريبك إلا ما يريبك.
ها؟
ودع ما لا يريبك، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك.
شيء
ما يصلح بالحديث
لا، ودع ما ليس يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول: هل رواية الثقات عن الراوي، هل رواية الثقات عن الراوي المتكلم تعتبر تعديلا؟ رواية الراوي العدل ولو وثقه على سبيل الإبهام، قال حدثني الثقة، لا تعتبر تعديلا حتى يصرح باسمه، فكيف إذا روى عنه مجرد رواية؟ وأهل العلم يفرقون بين من لا يروي إلا عن ثقة وبين من يروي عن الثقات وغير الثقات، فيعتبرون هذا تعديل عنده، تعديل عنده، ولو قال جميع أشياخي ثقات هذا تعديل عنده، قد يوافق عليه وقد لا يوافق. فرواية العالم وعمل العالم بمقتضى وفتواه بمقتضى حديث لا يعتبر تصحيح الحديث ولا يعتبر توثيق لرواته. يقول: ما طريقة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في التصحيح والتضعيف، وهل يعتبر من المتساهلين أم لا؟ الألباني رحمه الله إمام من أئمة الحديث، لا ينازع في هذا أحد، ومع ذلك هو كغيره من أهل العلم يوافق ويخالف، لكن الغالب في جانبه الإصابة رحمه الله. وأما كونه يعتبر متساهلين، أن كونه يوجد فيما حكم عليه بالصحة أحاديث ضعيفة، هذا لا يسلم منه أحد. على كل حال هو إمام من الأئمة، لا يماري في هذا أحد إلا صاحب هوى، لكن مع ذلك يؤخذ من قوله، يعني ما يلزم بقوله. يقول: مسافر صلى المغرب مع جماعة، ولما انتهى وقيمت الجماعة الثانية صلت المغرب ويريد صلاة العشاء، فكيف يصنع؟ هل يتم؟ نعم يتم، لأن صورة الصلاة إتمام، فيتم، يأتي برابعة. يقول: شخص صلى مع جماعة العصر وقد فاته ركعتان، وقام الإمام للخامسة فقام معه واحتسبها ثالثة وأتى برابعة، فالفعل صحيح؟ لا، الصلاة الركعة الخامسة باطلة، فإذا علم أنها زائدة لا يجوز متابعته عليها، فلا تدرك بها الركعة. نعم ينفصل. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.